أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الاستدلال على وجوب الفحص، بمعنى أنه لا يسوغ للفقيه أن يتمسك بظاهر الدليل بادئ ذي بدء، وكذلك لا يجوز له أن يجري الأصل العملي بادئ ذي بدء، لا بد أن يفحص عن الأدلة وينقب حتى يصل إلى مرحلة من الإطمئنان في حجية ذلك الدليل على مدلوله، وأنه ليس هناك ما يخصص الدليل أو يقيده أو يكون حاكما عليه أو واردا وما إلى ذلك من الأدلة. وقلنا إن من الأدلة الدالة على وجوب الفحص الروايات الدالة على وجوب التعلم، وقد مرت علينا في تفسير قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هناك روايات يعني تفصح عن هذا المعنى، وكذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى: فلله الحجة البالغة، من أن العبد يوقف بين يدي الله ويقال له: هل علمت؟ فإن قال نعم قيل: فهل عملت بعلمك؟ فإن قال لا قيل له: نعم. وإن قال لا قيل له: هل لا؟ يعني إن قال لا يعني لا أعلم ولم أعمل، قيل له: هل لا تعلمت؟ مضمون روايات وردت في هذا المعنى. وقلنا إن هذه الروايات دالة على الوجوب الطريقي، بمعنى شنو؟ بمعنى أنها نعم يستفاد منها التقييد لأي دليل له إطلاق أو له عموم لا يسوغ العمل به بادئ ذي بدء إلا بعد الفحص عما يعارضه وعما يخصصه وعما يقيده وعما يكون حاكما عليه وهلم جرى. كان كلامنا إذن في استفادة الوجوب الطريقي لهذه الروايات الدالة على وجوب التعلم. وقلنا هناك رأي آخر لصاحب المدارك، وكذلك هذا الرأي للمحقق الأردبيلي قدس الله نفسيهما. خلاصة الرأي أن هذه الروايات الدالة على وجوب التعلم لا تصلح لتقييد الإطلاق أو تخصيص العموم، بمعنى أنها ليس بدالة على الوجوب الطريقي، وإنما هي دالة على الوجوب النفسي، يعني الله أوجب علينا أن نتعلم الأحكام الشرعية كما أوجب علينا الصلاة، كما أوجب علينا الصوم. نعم، هذا خلاصة نظرية صاحب المدارك وصاحب مجمع الفائدة والبرهان مقدس الأرجبيلي. أي بمعنى أن هذه الأدلة أو الروايات غير صالحة للتقييد. ليش غير صالحة للتقليد؟ لأنها دالة على الوجوب النفسي، فلا تتنافى أو لا ينافي ذلك معذرية الجهل من التكليف الواقعي، يعني ما يجب أن تفحص، مجرد أن يظهر لك دليل يسوغ لك العمل به ولا يجب عليك الفحص والتنقيب. هذه الأدلة غير دالة على الفحص، وجوب التعلم. قد يقول العلمان بأنه يجب الفحص ولكن بغير هذه الأدلة. أي ليش؟ يقولان هكذا: لو كانت هذه الأدلة دالة على وجوب التعلم ماذا يستفاد منها؟ يستفاد منها كالتالي: أنه أيضا لو أن الإنسان غفل عن الواجب، غفل، سوف يعاقب عن الواجب المغفول عنه لأن الأدلة دالة على وجوب التعلم طريقيا، يعني كان ينبغي له أن يزيل غفلته بالعلم بوجوب التعلم. أي هذا رأي العلمين كما قلنا، الماتن وغيره يرد عليهما. كيف يرد عليهما؟ يعني يقول إن الظاهر من الروايات الدالة على الوجوب، على وجوب التعلم، أن وجوب التعلم طريقي وليس وجوبا نفسيا. قولكم إنه يلزم أيضا أن يتعلم وأنه لا يكون معذورا بالغفلة عن الحكم الشرعي، وهذا يتنافى مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأنه الغافل طبعا هو غير ملتفت، فكيف يؤاخذه الله تبارك وتعالى؟ تقولان أنه كان يجب عليه أن يلتفت بالتعلم. نقول في الرد عليكما: من قال لكم أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تنطبق على الغافل؟ أولا ينبغي أن ننتبه، في بعض الأحيان يكون الإنسان غافل عن الواجب المتعلق به، لكن غفلته لا تكون معذرة له. لماذا؟ لأنه قصر، يعني كان يجب عليه أن ينقب وأن يبحث وأن يهتم بأداء التكاليف الشرعية، فلأنه لم يهتم، لم ينقب، لم يبحث، وقع في الغفلة. فشي صير؟ يعني وقع في سوء اختياره باختياره. وإحنا شو نقول؟ نقول سوء الاختيار لا ينافي الاختيار، يعني ممكن أن نقول إن الله يعذب الغافل. ليش؟ لأن غفلته تستند إلى سوء تصرفه. مثلا لاحظوا، ألم يمر علينا في المقدمات المفوتة بأنه يجب حفظ القدرة على التكليف؟ مثلا لو كان الإنسان عنده ماء يجب عليه أن يتيمم بالطهارة المائية، لكن الوقت لم يدخل، باقي على الوقت نصف ساعة، فهو إن احتفظ بالماء وجبت عليه الطهارة المائية، لكنه يريد أن يهرق الماء. إذا أهرق الماء شو يصير؟ راح تنتقل الوظيفة من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، يعني تسقط عنه الطهارة المائية. ماذا يقول العلماء في هذه المسألة؟ يقولون إن على المكلف حفظ الماء ليستطيع أن يتوضأ به عند دخول وقت الصلاة، مع أنه لا يجب الوضوء والطهارة المائية إلا بعد دخول الوقت، ولكنه لو ترك الحفظ لفاته ماذا؟ الصلاة بالطهارة المائية. فيقولون هذا الفوت مقدمة يجب أن يحافظ عليها ليستطيع المكلف أن يؤدي صلاته على وفق ما أمر به بالطهارة المائية. خلاصة أن المقدمات المفوتة يجب حفظها، يجب حفظها قبل دخول الوقت. طيب لو قصر، تقول ما عنده تكليف قصر، هل يؤاخذ على ذلك؟ نعم، يقول الأصوليون إنه يؤاخذ مع أنه لم تكن واجبة قبل الوقت، ولكنه لو تركها قبل الوقت ولم يحافظ عليها لعوقب على ذلك. كذلك نقول في رد العلمين مقدس الأردبيلي وصاحب المدارك يرحمهم الله، هناك ذلك الغافل قد يكون بسوء اختياره، فتركه للتكليف وإن كان ناتج عن غفلته إلا أنه يؤاخذ على ذلك، لأنه كان بإمكانه أن يوجد بعض ماذا؟ الأمور التي لها مدخلية في إزالة غفلته قبل ابتلائه بالتكليف. فإذا من قال لكم إن الأدلة الدالة على وجوب التعلم لا تصلح أن تكون دالة على وجوب التعلم؟ لأنها لو صلحت لوجب على المكلف أن يعاقب عن أدائه للتكليف عند غفلته. هذا الإشكال لا يرد. إحنا الآن نريد أن نورد عليكما، على كل منكما، إشكالا آخر، مثل ما أوردتم إشكال على المطلب على الوجوب الطريقي، إحنا راح نورد عليكما إشكالا على الوجوب النفسي من هذه الروايات. شوفوا الإشكال. نقول أولا السياق يأبى حمل الروايات على الوجوب النفسي. أصلا السياق شنو؟ السياق قد يشكل الظهور، يعني إحنا لا نستظهر بادئ ذي بدء من روايات وجوب التعلم أنها ماذا؟ دل على الوجوب النفسي، بل الأظهر من هذه الروايات أنها دل على الوجوب الطريقي. وأيضا شوف الإشكال، تتمة الإشكال، لو كانت دل على الوجوب النفسي يعني شنو؟ نسأل هل أن الواجب أو الوجوب النفسي هذا يدعونا إلى تعلم بعض الأحكام فقط ولو حكما واحدا؟ تعلم بعض الأحكام ولو لحكم واحد، هذا قطعا لا يمكن القول به. يعني الوجوب النفسي هذا مثلا يدعونا إلى تعلم بعض الأحكام المتعلقة بالصلاة، هذا قطعا خلاف ما يمكن أن يفهم من الأدلة، أو أن هذه الأدلة الدالة على وجوب التعلم تدلل على وجوب تعلم جميع الأحكام الإلزامية، ولو كانت هذه الأحكام ليست موردا للابتلاء، يعني لا يتوقف عليها حفظ الواقع، ولكن يجب علينا أن نتعلمها من باب الاحتياط، إذ لعلنا نبتلى بها في المستقبل. بل نقول لو كانت دالة على جميع، على وجوب تعلم جميع الأحكام الشرعية، لكانت دالة على وجوب تعلم الأحكام حتى الأحكام غير الإلزامية من المستحبات والمكروهات. ليش؟ لأن هذه الروايات الدالة على وجوب التعلم جائية من باب الحظ والحث على وجوب التفقه في الدين، فلو كان لها هذه الدلالة واضح أنه يصدق على تعلم الأحكام غير الإلزامية أنه فقاها في الدين. فإذا هذه أو هذا إشكال يتكون من شنو؟ من عدة نقاط أو حيثيات. الحيثية الأولى أن السياق للروايات الدالة على وجوب التعلم يتناسب أكثر ويظهر في أنه دال على الوجوب الطريقي ويأبى أن يحمل على الوجوب النفسي. الأمر الثاني، هل أن وجوب التعلم لحكم واحد، هذا خلاف المقطوع به كما يقول الماتن، أو دال على وجوب التعلم لجميع الأحكام الإلزامية ولو كنا لا نبتلى بها، بل نترقى يكون دالا على وجوب التعلم للأحكام الإلزامية وغير الإلزامية لأنها واردة في وجوب التفقه في الدين. ومن المعلوم أن أحكام المستحبات والمكروهات من التفقه في الدين. طيب، فإذا لا يمكن لأحدكما ولا لكل منكما أن يذهب مع الالتفات إلى هذه الإشكالات إلى أن الروايات الدالة على وجوب التعلم ظاهرة في الوجوب النفسي، بل من التفت إلى هذه الإشكالات سيستظهر كما استظهر الماتن أنها دالة على الوجوب الطريقي. بعد وأيضا لو كانت دالة على الوجوب النفسي لكانت شنو؟ إيه، لكان اختلاف التكاليف التي فاتتنا وهي غير متساوية في الأهمية، يعني تختلف في أهميتها، لن يتفاوت العقاب عليها. احنا نعرف أن الأحكام مختلفة في أهميتها والعقاب يختلف، هناك عقاب شديد على فوت بعض الأحكام وهناك عقاب أقل شدة على فوت بعضها الآخر، فش يرجع لهذا؟ هذا يجعل جميع الأحكام التي تفوتنا على وزان واحد، لا فرق في ترتب العقاب عليها. ليش؟ لأن احنا لم نأتي بها لعدم التعلم، العقاب راح ينصب على عدم التعلم لا على أهمية تلك الأحكام. ومن الواضح أن الأمر ليس كذلك، بمعنى أن هناك تفاوت في العقاب. قد يقال إن التفاوت في العقاب يرجع إلى الإجماع وليس لما استفاده المشهور من أن الأدلة الدالة على وجوب التعلم دالة على الوجوب الطريقي. احنا نقول ولو سلمنا جدلا أن هناك إجماع في وجود تفاوت في العقاب، بس كيف استفدنا الإجماع؟ استفدنا هذا الإجماع من الظهور، من الارتكاز، من الارتكازات الدالة على أن تكون قرائن على حمل الروايات الدالة على وجوب التعلم على الوجوب الطريقي وليس على الوجوب النفسي. ومن ذلك نعرف، أن وجوب التعلم هو وجوب طريقي خلافا لما ذهب إليه العلماء. نعم، الماتن يقول هنا عندنا تتميم للمطلب بعد أن أثبتنا أن الروايات الدالة على وجوب التعلم ماذا؟ دالة على الوجوب الطريقي، عندنا تتمة للمطلب. طيب، احنا مر علينا أن الأدلة التي ندلل بها على الأحكام الشرعية على قسمين، أدلة شنو؟ اجتهادية وهي الروايات، وأدلة فقاهتية وهي الأصول العملية. طيب، هذه الأدلة احنا لو كان عندنا الآن أدلة من القسم الأول من الأدلة الاجتهادية، هل بعد ينبغي لنا أن نفحص عن فحصنا، ولكن الفحص كان في دائرة حدودها الأدلة الاجتهادية فقط فحسب، ولم نفحص عن الأدلة شنو الفقاهتية، يعني الأصول العملية المؤيدة أو الجارية لتكون سندا للاستدلال بالروايات، هل يجب علينا الفحص أيضا؟ الماتن يقول لا، لا يجب. ليش؟ لا يجب على المبنيين، المبنى القديم اللي هو مبنى العلماء القدماء الذين يجعلون شنو الأصل العملي في رتبة الرواية، ولا يجب على المبنى الحديث الذي أصله الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، الذي يقول إن الأصل العملي في طول الدليل الاجتهادي، يعني في رتبة متأخرة. واضح على مبنى الشيخ الأنصاري إن إحنا ما يجب علينا أن نبحث عن الأصول العملية لأن ماذا في رتبة متأخرة، لكن يقول حتى على المبنى المشهور القديم لا يجب الفحص عن تلك الأدلة. ليش؟ لأن إذا عندنا بعد دليل دال على الحلية أو دال على البراءة ما نحتاج أن نأتي أو أن نجري أصالة البراءة أو أصالة الحلية، عندنا دليل ماذا؟ اجتهادي، يعني رواية أو آية، ما نحتاج أن نجري الأصل العملي واضح. لماذا لا نحتاج؟ أي عدم الحاجة يرجع إلى الكفاية، إلى الكفاية. يعني أن احنا خلاص راح نكتفي بهذا الدليل الدال على مطلوبنا، وما نحتاج أن نعبده بالأصل العملي، لأن الأصل العملي مهما كان حتى لو كان في رتبته هو أضعف في دلالته على المطلوب من الدليل الاجتهادي. يعني أن الأصل الفقاهتي أضعف من الدليل الاجتهادي. الأمر الآخر في هذه الحيثيات التي يذكرها المات وهي تتم، عندما نقول يجب الفحص، ما المراد من وجوب الفحص؟ طبعا الفحص له مرتبتان إذا صح التعبير. الإنسان مثلا عندما نقول له افحص، واضح، أين يرجع؟ إلى أين يرجع في فحصه وتنقيبه وتتبعه؟ إلى مصادر الروايات ليرى، نعم، ما يعارض ذلك الدليل الذي عنده، أو ما يعارض أو ما يحكم على ذلك الدليل، أو ما يخصصه أو ما يقيده. بعد ما يجب عليه أن يفحص مثلا في شنو؟ في كتب اللغة أو في كتب التاريخ، لعله يظفر من خلال فحصه إلى ما يمكن أن يشكل قرائن في تغيير المراد. واضح أن مدار الفحص وحدوده، أن مدار الفحص وحدود ذلك الفحص في الدائرة المتعارفة التي يتحرك فيها أو في محيطها الفاحص المنقد الباحث، ولا يجب أن يكون الفحص أوسع من تلك الدائرة، حتى لو كان، لو ترك الفحص لكان قد يقع أو يرى، لو ترك الفحص في مقام الاستنباط لكنه رجع إلى الفحص مثلا في كتب اللغة وفي كتب التاريخ ورأى ما يصلح أن يصرف ظهورا عن ذلك الظهور، مع ذلك هذا قد يقع. يعني في بعض الأحيان الإنسان قد يرجع إلى أمور ما كان عليه أن يرجع إليها، ويتغير نظره برجوعه إلى تلك الأمور، ولكن هذا لا يضير ولا يؤثر في ماذا؟ في حجية الدليل الذي توصل إليه أولا، بمعنى أن ما استظهره وفحصه، الاستظهار والفحص كافيان في الحدود المتعارفة التي عبرنا عنها بأنها شنو؟ توجب له الاطمئنان، ولو كان ثمة، لو قدر له أن يفحص في أمور لا يجب فيها الفحص لتغير نظره، لأنه لا يجب عليه الفحص في تلك الأمور. هذه النقطة يجب أن تدققوا فيها، لأن فهم هذه النقطة من الأهمية بمكان، يعني بمعنى أن خلاصة هذه النقطة أن وجوب الفحص فقط في المدار المتعارف، ما زاد عن المدار المتعارف لا يجب فيه الفحص. يعني لو فرضنا مثلا مثال حتى يقرب لكم الفكرة، لو فرضنا أنه لو اطلع على بعض الأمور المتعلقة بالكيمياء والفيزياء والرياضيات لتغير نظره في فهم الدليل. ما يجب عليه أن يطلع على تلك الأمور، ما يجب عليه، لأن مدار الفحص فقط في حدود ماذا؟ دائرة التشريعات، الروايات والآيات والأصول العملية وما إلى ذلك. أما تغير النظر ووصوله إلى ممكن ما نسميه بنظرية عميقة جدا، هذا لا يضير ولا يؤثر في ما كان ينبغي عليه أن يفحص فيه إلى هالحدود. فإذن هناك دائرة الفحص فقط في محيطها، وما زاد على محيط ذلك تلك الدائرة لا يجب الفحص فيه. والأدلة التي تقدمت لدينا وعندنا لا تثبت أكثر من وجوب الفحص في محيط هذه الدائرة التي أشرنا إليها. مثلا قلنا الإجماع، الإجماع دال فقط على وجوب الفحص، أين؟ في الأدلة الشرعية وفي محيط الأدلة الشرعية. نعم، أيضا العلم الإجمالي، لأن هذا العلم الإجمالي إنما يتشكل بالنسبة لشنو؟ لوجود أدلة دالة على بعض الأحكام الشرعية. أين توجد هالأدلة؟ في نفس المحيط الذي ذكرناه. أي طيب، إذن لا إجماع ولا العلم الإجمالي ولا أيضا الروايات التي استدللنا بها توجب علينا الفحص في الدائرة الأوسع في العلوم الأخرى. أي لأن تلك النصوص التي تقول لنا هل لا تعلمت لا تشمل أكثر من وجوب التعلم في الموارد التي يحصل بها العلم في العادة. أي هذا هو ما يرتكز في الأذهان. بعد والماتن يقول الظاهر أن السيرة جارية على هذا، ولو قيل إنه يجب الاطمئنان فالاطمئنان المراد به بالنحو الذي ذكرناه وبيناه بما لا مزيد عليه من البيان. ارجعوا إلى التطبيق. قال يحفظه الله: ومن هنا يتعين حملها، أي النصوص الدالة على وجوب التعلم. المطلب اللي وصلنا إليه إذا تريدون تفهمونه بشكل دقيق ابدأوا هذا. وقد يدعى امتناع حمل أدلة وجوب التعلم على الوجوب الطريقي الراجع إلى عدم معذرية الجاهل، لأنه يقول إذا حملت على وجوب الطريقي شنو؟ راح تكون شاملة لما إذا وقع العمل غفلة عن احتمال الحرمة، بل قد تكون شاملة لما هو المتيقن من مواردها فتنافي حكم العقل بقبح عقاب الغافل. كما أنها أيضا، هذا مر علينا، تكون شاملة للتكاليف المؤقتة التي لا تكون فعلية قبل الوقت، مثل اللي قلنا شنو؟ الحج مؤقت بأشهر معلومة وهو ليس بفعلي قبل وقته ليجب تعلمه طريقيا، ولا يمكن تعلم وجوب الحج إلا بعد ماذا؟ وقته. لذلك يقول: ومن هنا يتعين حمل هذه الروايات على الوجوب النفسي المطلق غير المؤقت، فيكون العقاب على ترك التعلم بنفسه كترك الصلاة لفعلية التكليف بوجوب التعلم والقدرة عليه قبل الوقت، كما حكي عن العلمين مقدس الأردبيلي وصاحب المدارس. وهذا لا ينافي معذرية الجهل من التكاليف الواقعية ولا تنهض أدلة وجوب التعلم بتقييد أدلة الطرق والأصول، حتى تقولون هي مقيدة. فلا ينافي معذرية الجهل من التكاليف الواقعية، ولا تنهض أدلة وجوب التعلم بتقييد أدلة الطرق والأصول، تكون مطلقة ولو فاتنا شيء لا نؤاخذ عليه، يعني قد نؤاخذ عليه بدليل آخر. احنا كلامنا لا نؤاخذ عليه من ناحية الاستدلال بالروايات الدالة على وجوب التعلم، لكن ما أفاده العلماء مندفع بالمنع من حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان مع الغفلة. من قال لكم تصدق قاعدة قبح العقاب؟ صدق قد يكون غافل لكنه يعاقب لأنه قصر، أو التعذر إذا كان مستندين لاختيار المكلف. وإحنا دائما نكرر هالقاعدة، نقول سوء الاختيار لا يتنافى مع الاختيار، وتقصير المكلف ولو لعدم حفظه للقدرة قبل دخول الوقت نظير ما يذكره الأصوليون في موارد المقدمات المفوتة، على أن حمل الأدلة المتقدمة على وجوب التعلم نفسية. احنا نسأل اولا، هذا الحمل يعني لا يظهر من سياقها انها دالة على الوجوب النفسي، بل السياق ماذا يدلل على الوجوب الطريقي؟ ولو كانت دالة على الوجوب النفسي لم يخلو امرها، اما ان نحملها ماذا على الاكتفاء بمسمى التعلم ولو لحكم واحد وهو خلاف المقطوع به منها، أو نحمل هذه الأدلة على وجوب تعلم جميع الأحكام الإلزامية ولو مع عدم توقف حفظ الواقع على تلك الأحكام الإلزامية. ليش نتعلمها؟ لنحتاط في مقام العمل. بل تكون دالة هذه الأدلة التي تقول هل تعلمت على ماذا؟ دل على وجوب تعلم الأحكام، حتى الأحكام غير الإلزامية من المكروهات والمستحبات. ليش؟ لأن في بعضها ماذا تقول لنا؟ تقول تفقه في الدين. متى يصدق عليك أنك تفقهت في الدين؟ إذا تعلمت الأحكام الشرعية الإلزامية وغير الإلزامية. كما أن لازم ذلك كون اختلاف التكاليف الفائتة في الأهمية لا يدخل في ترتب مقدار العقاب عليها. ليش؟ لفرض عدم كون العقاب على تلك التكاليف باختلاف أهميتها، مع أنه لا نظن بالمحقق الأردبيلي وبصاحب المدارك قدس الله نفسيهما أي يلتفت إلى هذا اللازم غير الصحيح، ومع ذلك يحملان الروايات على الوجوب النفسي. إن قلت أن التفاوت في العقاب يرجع إلى الإجماع لا لورود الأدلة وكون يعني ورود أدلة وجوب التعلم دالة على الوجوب الطريقي، نقول هذه الدعوة مدفوعة. ليش؟ لأن منشأ الإجماع من أين جاء؟ كيف علمنا بهذا الإجماع؟ لأنه لا منشأ للإجماع لو تم إلا وجود الارتكازات الصالحة للقرينية على حمل الأدلة على الوجوب الطريقي حتى يحصل التفاوت في ترتب العقاب على ما يؤدي هذا الطريق، على مؤدى الطريق. ومن هنا لا ينبغي التأمل فيما ذكرنا من كون وجوب التعلم طريقياً يمنع من الرجوع للأصول والأدلة الواصلة كما هو ظاهر الأصحاب. بقي في المقام شنو؟ أمور. الأول، الظاهر عدم وجوب الفحص عن الدليل الموافق للدليل الواصل. يعني لو عندنا رواية دالة على المطلوب وقد بحثنا في الروايات ولم نجد ما يخصصها ولا ما يقيدها ولا ما هو حاكم عليها ولا ما يضر بظهورها في المطلوب، بعد ما نحتاج نبحث في الأصول العملية، ليش ما يحتاج نبحث؟ لأنه واضح على رأي الشيخ الأعظم، الأصل العملي في طول الدليل الاجتهادي هو دليل فقاهتي. طيب، على رأي المشهور من القدماء، وإن كان في رتبة الدليل في عرضه بس لا يهمنا، لأن ما راح نحصل على مزيد، ماذا؟ مزيد دلالة حتى لا يؤكد لنا أصلا، لأن شيء ظاهر من الرواية، بعد ما نحتاج أن نسند هذا الظهور الروائي الدال مثلا على الحلمية أو الإباحة بالأصل العملي. ولذلك يقول سواء كان في رتبته أم لا، يعني بناء على مذهب المشهور أو لا يتأخر رتبة بناء على مذهب الشيخ، كالأصل مع الدليل لقصور جميع الوجوه المتقدمة عنه بعد عدم الأثر لهذا الأصل العملي في مقام العمل، فلا دخل للأصل في حفظ الواقع، يجب علينا أن نبحث عن هذا الأصل حتى نسند به ونعضد به الرواية. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان.